حياتكم اليوم. افتح كده عشان اقرا منه. هذا اللي بتمنعني بعد ما قلنا هذا صار ثلاث بات الصلاه شربتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
نعم الله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. طبعاً طبيعة دروسنا مثل الأخوان دائما نبدأ بفضيلة لأمير المؤمنين عليه
السلام.
المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره وفيه فصول. الأول في وجوده تعالى، قال: الموجود إن كان واجبان وإلا استلزمه استحالة. إيه هذا حسب النسخة، بعض النسخ ما هو بالأحسن. الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب، وإلا استلزمه منه، وإلا استلزمه استحالة الدور والتسب. غير اللي عنده نسخ ينقص وكذا يشيله، عشان نسخ عديد. أنا نسختي ما جبت الفكرة جيدة إن شاء الله. أقول: يريد إثبات واجب الوجود تعالى وبيان صفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز وبيان أفعاله وآثاره. وابتدأ بإثبات وجوده لأنه الأصل في ذلك كله والدليل على وجوده. أولاً لابد أن نشير في المقدمة، بعد أن ذكرنا مجموعة من المقدمات خصوصاً في أهمية البحث العقائدي، ينبغي الإشارة إلى مسألة مهمة، ألا وهي أن البحث في المسائل الاعتقادية كما قررناها في البحث السابق، كون هذا العلم أشرف العلوم لأن موضوعه هو أشرف الموضوعات وهو الحق سبحانه وتعالى، تقرر أن نقول هكذا، بأن ابتداء من هذه الدورة المباركة إن شاء الله في التجريب نبتدئ من المقصد الثالث للتنبيه، نبدأ من المقصد الثالث في إثبات الواجب سبحانه وتعالى، يعني الحديث عن إثبات الواجب وصفاته وأفعاله، يعني بعبارة أخرى بعبارة فلسفية الإلهيات بالمعنى الأخص، الحديث فقط عن محورية الحق، لأن ما قبله من أبحاث ذكرها المصنف بداية الكتاب إلى هذا المقصد الثالث كان في الإلهيات المعنى العام، نتكلم عن الأحكام العامة للوجود، أعم من كان واجب وجود أو ممكن وجود، الأحكام الواجبة
العامة يطلق عليها.
نعم،
الحديث عن مطلق الوجود
إيه؟
لماذا يطلق عليه
الإلهيات؟ الإلهيات مأخوذة من أن الباحث في الإلهيات هو أساساً يبحث في، يعني ينطلق من زاويتين. الزاوية الأولى أن الباحث الفلسفي ينطلق في رد السفسطة، توجد مقابلة بين الفيلسوف وبين السفسطائي. الفيلسوف والباحث عن الحقائق وإثبات الحقائق، واضح؟ السفسطي هو من ينكر هذه الحقائق، واضح؟ فهذا المنطلق الأول، فلذلك جاءت الفلسفة في الرد على السفسطة. طبعا لها منهج تأصيلي وتأسيسي، ولكن من حرك عجلة البحث الفلسفي أكثر وحالة الدفاع في قبال السفسطائيين الذين ازداد حالتهم وتطورت حالتهم أكثر، طبعا ما قبل الميلاد، هذا الكلام قبل الميلاد السيد المسيح عليه السلام، نتيجة المحاماة كما تعلمون، المحامين نتيجة إيجاد المغالطة في الدفاع وكذا تطور هذا المنهج عندهم حتى وصلوا لمرحلة الصفصطة، الصفصطة الوجودية، يعني إنكار الحقائق وإنكار الوجود. وهم على قسمين، قسم ينكر حتى وجود نفسه، كل شيء يقول بأنه كل ما موجود هو وهم أو خيال، وقسم آخر لا يعتقد بوجود نفسه ووجود الذهن ولكن ينكر وجودات الآخرين. على كل حال الصفصطة هنا حالة خطيرة جدا، من أهم المخاطر التي ترتب على الصفصطة هو إنكار الواجب، إنكار واجب الوجود سبحانه وتعالى، حقيقة الحقائق تنكر على أساس ذلك المنهج الخطير، منهج الصفصطة. فعندما ابتدأ الحكماء والفلاسفة وفيلسوف كما تعلمون، فيلسوف هي كلمة لاتينية، فيلوس وفيلسوف، فيلو أو كذا يعني محب الحكمة بتعبيرات، بحث على كل عالم في محله. شاهد هؤلاء الحكماء من فيثاغورس وسقراط وأرسطو وغيرهم وغيرهم واقعا أدوا دور كبير في حفظ منهج الاستدلال والبرهان لإثبات الحقائق، هذا كان الهم الأول. تضمن هذا الهم الثاني هو إثبات من؟ إثبات علة العلل، إثبات الواجب سبحانه وتعالى. فصار الفيلسوف الذي يتكلم عن مطلق الحقائق ومطلق الموجودات، إثبات الموجود الواجب والموجود الممكن، صح؟ سمي ماذا؟ رجل إلهي، لأنه يبحث عن أولا إثبات الحقيقة، ومضافا وأهم من ذلك إثبات الحقيقة المطلقة، الحقيقة المهيمنة، الحقيقة اللامحدودة، وهي واجب الوجود. هذا أحد الأسباب والله العالم في تسمية الفلسفة تارة بالمعنى العام والمعنى الأخص، وذلك الفلسفة بالمعنى العام تبحث عن الإلهيات بمعنيها، الإلهيات بالمعنى العام تبحث، أو الفلسفة بالمعنى العام تبحث عن الأحوال الموجود بما هو موجود، عن الأحوال الموجود موجود. وإن شاء الله هذا بحث درستم إن شاء الله في البداية والنهاية، لأنه موضوع الفلسفة هو أحوال الموجود، أو هو الموجود بما موجود، مسائله هي أحوال الموجود بما موجود. على كل حال وعندنا الإلهيات بالمعنى الأخاص، بعد أن تتكلم عن الإلهيات بالمعنى الأعم يعني عن أحكام الوجود العامة وما يترتب عليها، يأتي البحث في الإلهيات بالمعنى الأخاص، وتشوف بداية الحكمة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الحادية عشر كلها في الفلسفة، كله في الإلهيات بالمعنى العام، لأن في أحكام الوجود شو بنروح، الحالة الأولى تبدأ في مفهوم الوجود، في ماذا؟ في كون الوجود وجود معنوي، مفهوم معنوي، في كون كون مثلا ماذا؟ أن المفهوم زائد على الماهية أو جزء على الماهية في عالم الذهن، هكذا ترتب أبحاث في البداية، بعدين في أصالة الوجود اعتبارات الماهية، بعدين في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة وتتسلسل، تدخل وجود الذهني، وتدخل بعدين البحث بما يرتبط بالأقسام الإمكان، البحث عن الماهية، البحث عن المقولات العشر، البحث عن العلة والمعلول، ثم البحث عن مثلا أحكام السبق وكذا وأحكام القوة والفعل والعقل والعاقل والمعقول، مرحلة الحادي عشر، هذا التسلسل، كل هذا يعنون ماذا؟ بالإلهيات بالمعنى الأعم، واضح؟ مرحلة واحدة اللي الثانية عشر في البداية وكذلك في النهاية هي الإلهيات بالمعنى الأخاص اللي تتمحور وين؟
يعني بمعنى أخذ تغييب الخاص عن العام.
لا هو هكذا الفلسفة، هي
الإلهيات كونوا عم يعني قسم العام قسم الخاص،
أحسنت، تقليب الخاص على العام، أحسنتهم، يعني نبغى شرفية البحث الإلهي، وإن كان المنطلق هو أن يبحث عن الموجود المطلق سواء كان واجبا أو ممكنا، ولكن أشرف أجزاء هذا الوجودات ما هو؟ الوجود الواجبي، فالباحث عنه سمى نسبة إلهي، نسبة إلى الباحث عن وجود الله سبحانه وتعالى، واضح؟ على كل حال نأتي لما نحن فيه الآن، نعود لما نحن فيه، نقول بأنه الآن يبدأ البحث، نذكر نقطة منهجية أخواني، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن البحث عن إثبات الواجب سبحانه وتعالى، هل فعلا هي قضية أساسية في منظومة المعتقد أو لا؟ نحن لا نستطيع أن نعطي جواب بالمطلق، نقول نعم أو نقول لا، اختلاف الحيثيات مهم في المقام. إن لاحظنا الحديث عن الواجب سبحانه وتعالى من منطلقات الفطرية منطلقات العقلية، نقول أساساً لسنا بحاجة إلى أي بحث ماذا عن وجود الله، لأنه هو أساس الوجود.
ماذا اختفيت حتى
إيه أحسنتم كما يأتينا إن شاء الله. أصلاً يستحيل ذلك، يستحيل ماذا الحديث عن إثبات الواجب، لأنه لا معنى له. لاحظ، لأنه هو حقيقة الحقائق. فلذلك المنهج القرآني، لاحظ المنهج القرآني أصلاً ما أشار في مجمل آياته عن في التوحيد عن هذه النقطة إلا في آية واحدة، بس آية واحدة اللي هي أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون في قضية الحديث عن وجود الواجب أو عدمه فقط. وإلا الخارطة المعرفية التوحيدية في القرآن الكريم أصلاً تبتدي من أين؟ تبتدئ من الواجب أمر ثابت أصل مفروغ عن التعبير الأصوليين، أمر ماذا؟ مفروغ عن، ثم يبدأ الحديث عن ماذا مفروغ؟ عن أسمائه، عن صفاته. ولذلك تجد القرآن من أول إلى آخر وين؟ في أسماء الله وصفاته، في توحيده، في نفي الشريك عن الشيء مثبوت منتهين مفروغ عن، لكن انفي الآن الشريك. شوف عنده آيات كثيرة في نفي الشرك، سواء الشرك الظاهري أو الشرك الخفي الباطني، الحديث عن صفاته وأسماء، هذا أصل القرآن. ونفس الشيء الكلام حتى في الروايات. خب هذا بيأتي سؤال، لماذا الآن كثرت الأدلة الاستدلالية الفلسفية وغيرها وغيرها في إثبات الواجب؟ يقول هذا نتيجة ماذا؟ مو المشكلة في أصل القضية، المشكلة في الآن في بعض من شوشت أفكارهم مثلا، من دخلت على طريقهم الشبهات والشكوك أو التربية الفاسدة والبيئات الفاسدة والعياذ بالله، أو الأجواء الضبابية هنا أو هناك، شكلت ظواهر إلحادية على مر التاريخ. ويكون بعلمكم الضال حديث التاريخ ليست بكثيرة، يعني بتعبيرنا، بل يمكن القرصنة هي بالحمل الأول وليس بالحمل الشائع. يعني حقيقة من ينكر وجود الله؟ يعني من واقعا من ينكر وجود؟ حتى من يحاول أن يتنكر أساسا، وبالواقع تنكر وليس إنكار، لأن في قرارة نفسه يعتقد بهذا، لكن المكابرة
مفتورة.
أحسنتم، لأن المكابرة المعاندة أحسنتم، مسألة عدم الرغبة في المسؤولية وما شابه ذلك. وإلا أصلا صريح حتى القرآن، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أفي الله شك فاطر السماوات، إلى غيرها. إذن موجودة الظواهر لا تنكر، ولكن يبقى الكلام في حقيقتها، هل هي ظواهر واقعا بالحمل الشائع حقيقة هناك منكر بالمعنى الحقيقي الحقيقي، أو لا هو واقع ظاهره الإنكار، يعني لا يستطيع أن يتنكر لفطرته. ومتى تظهر هذه؟ كما يقولون في حالات الحاجة، وكما راح نتحدث عنها شرط كدليل مستقل، ما أريد أن أخوضه كدليل مستسمي الدليل الفطري في إثبات الواجب. نستعرض يعني طبعا كما يصير منهجنا في هذه الأبحاث، في بعض الأبحاث ما راح فقط نقتصر على ما طرح في متن الكتاب، مثلا نذكر هذا دليل واحد، عندنا طبعا مجموعة أدلة نستفيدها من بعض الدورات أو بعض الكتب المفصلة في هذا المقام، طبعا مع مراعاة اختصار من جهة وترك بعض الأبحاث للأخوة يتابعونها من جهة ثانية. نقول هكذا أخواني، مسألة أن الحديث عن واجب الوجود سبحانه وتعالى، الحديث عن الله سبحانه وتعالى، عن أصل وجوده، هذا بالمنهج القرآني في اللغة العقلية المحكمة، في اللغة الفطرية المحكمة، لا معنى له أساسا، لا معنى له أن نتحدث عن الله أن الله موجود أو ليس بموجود. هو الوجود حقيقة، الله هو الوجود، واضح. وبوجوده كما يقول البطل الدور والتسلسل، لا بالدور وبطلان الدور والتسلسل نثبت وجود الله. ملا فضل عليه الرحمة لو كلمة يقول وجوده يبطل الدور والتسلسل، لا أنه بالدور ببطلان الدور والتسلسل نثبت وجود هذا عين، مثل كما نقول ماذا، أو يكون لغيرك، كما الدعاء المنسوب للإمام حسين سلام الله، أو يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك، عميت عين لا تراك عليها رقيبة، إلى غير ذلك كما هو معروف. إذن هذا أصل قبل أن نلتفت إليه، واضح. هذه نقطة أولى، نحط مقدمات منهجية. النقطة الثانية المنهجية في المقام أخواني، مسألة تنوع الأدلة في إثبات الواجب. الآن فلنفترض الآن نتحدث عن إثبات الواجب، صحيح الآن في النقطة الأولى أثبتنا أنه أصلا أمر مفروغ عنه، ولكن نتنزل في النقطة الثانية نقول فلنبحث الآن في إثبات وجود الواجب، ولو من باب مثلاً زيادة اليقين وزيادة التنوع، ومن جهة ثانية في دفع الشبهات أحسنتم والإشكالات التي قد ترد هنا وهناك على من ماذا، على من يقول أو من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا سابقا للبحث العقدي والعقائدي أمران مهمان، الأمر الأول التنوير الباطني بالعقائد الحقة، والأمر الثاني ما هو القدرة على الدفاع ودحف الشبهات. ما نريد أن نقول في هذه النقطة بعد التسليم أو بعد التنزل أن سوف نتحدث عن الأدلة في إثبات الواجب، نقول بأن الأدلة على إثبات الواجب تتنوع إلى أنواع تقريبا ثلاثة كأنواع رئيسية. النوع الأول هي تلك الأدلة الساذجة البسيطة اللي أقل إنسان يستطيع أن يصل إليها، أي مثل ما يقول البعرة تدل على البعير أو الأثر على المسير، هذه الإنسان بفطرته أو بعقله البسيط أصلا ما يحتاج إلى تكلف يثبت وجود الواجب سبحانه وتعالى. هذه أدلة بسيطة عندنا، وعندنا أدلة متوسطة يعني تحتاج إلى مقدمات فلسفية متوسطة موجودة، كما يأتي في سير عرضي بعض الأدلة. مثلا تقول صغرى وكبرى، مثلا فرضا هذا حادث، هذا العالم حادث وكل حادث يحتاج إلى محدث، إذن هذا العالم يحتاج إلى محدث، مثلا صغرى وكبرى ونتيجة، هذا هم دليل فلسفي أو عقلي متوسط بس يلتفت للصغرى والكبرى والنتيجة. وعندنا أدلة فلسفية، عندنا أدلة لإثبات الواجب فلسفية معمقة نحتاج إلى مقدمات، بل إلى وعي لهذه المقدمات ودقة فهم لهذه المقدمات لكي نصل إلى النتائج. واضح؟ هذه تقريبا الأطر الثلاثة التي قد نجدها في الكتب في إثبات الواجب. يأتي سؤال لماذا تنوعت هذه الأدلة؟ نقول تنوعت نتيجة المستدل له، مو المستدل عليه، يعني احنا ما راح، مو هو المستدل عليه وهو الله، لا، المستدل له شخص أو أشخاص نريد أن نثبت لهم وجود الواجب. هؤلاء يختلفون أحسنتم. يأتي إنسان مثلا ساذج بسيط ما عنده شبهات يقول له الله كذا كذا، البعض يدل على البعير، يسلم بوجود الله ما عنده أي مشكلة أو بفطرته السليمة، هذا يعطى هذا النوع من الأدلة. بعد ما نجي أحمل أدلة أثقل واستدلالات أصعب ربما تسبب له عدم الفهم والوسوسة ما يفهم. وعنده ناس لا متوسطين، مو مثل ذاك الساذج ولا مثل المتعمق اللي عنده ما على قلتهم مثل تداعيات في المعاني وعدم ضبط في النظم المعرفي عنده في الذهن، المعاني تتسلسل عنده من غير ضابط، اي او يسموها في الاصطلاح الزربجة احسنتم او الجربزة احسنتم، اي هذا الحالة الافراطية في هذا المعنى. على كل حال هؤلاء متوسطين يعني يحتاج الى نوع من الادله، قلت لك تقول مثلا تقر له تقول العالم متغير وكل متغير حادث، اذا هذا العالم حادث، تاخذ النتيجه خطا صغرى، العالم حادث وكل حادث يحتاج الى محدث، اذا هذا العالم يحتاج الى محدث وهو الواجب، خلاص صغرى وكبرى ونتيجه، وهذا اثبتنا له الواجب سبحانه وتعالى. وعندنا نفسيات او ذهنيات لا سهلة، يعني مشبعة بالشبهات، هي طبيعة تفكيرها كما قلت جربزة زائدة، عدم الحصول عند اليقين بسهولة، ما يتيقن بسهولة، وإذا ما دائما أقول إن هذا صورة سلبية بالمطلق، لا، يعني قد يكون عنده حق هو مثلا أنه يريد يوصل لإطمئنان بشكل أكبر مثلا أو كذا، لكن شريحة موجودة في المجتمع وهم أقلون طبعا، لأن اللي عنده هذه القدرة المعينة أقلون ليس بكثر، عندك عندك هذه الجهة السذج البسطاء، عندك المتوسطين وعندك المتعمقين إنجاز التعبير، عندك هذه الثلاث الحالات. فلذلك أنت في عرضك للأدلة الواجب لا تكتفي أو لا تحيط فقط بنوعية من الاستدلال، وهذا خطأ واشتباه. أنت عندما تريد أن تواجه شرائع اجتماعية لأجل إثبات الواجب أن تكون مسلح على كافة هذه الأسلحة، السلاح الخفيف، السلاح الأبيض، السلاح المتوسط والسلاح الثقيل. هذا مثل الآن لما يمثلون هذا المثال، أحد العلماء يمثل هذا المثال يقول الآن أنت لاحظوا إياي عندما يكون عندك نهر، ترض نهر دجلة مثلا، وهذا يقطع بين ضفة وضفة، بين منطقة ومنطقة. الدولة الحكيمة عادة مثلا دولة حكيمة تريد تسهل الأمور لمواطنيها ماذا تفعل؟ تضع ثلاثة جسور، جسر خشبي عادي، تقول هذا لمن؟ للمشاة اللي يريد يقطع مشيا وما عنده أي شيء ثقيل، فلازم يروح وين؟ إذا يطلع من هذه الضفة خشب. إلى تلك الضفة عن طريق
هذا الخشب،
وعندنا طريق ماذا؟ عندنا طريق مثلا حديدي، حديدي هذا يقول للسيارات الصغيرة، هذه السيارات الصغيرة بسيطة العادية اللي فيها هم حمولات عادية، إذا أرادوا أن يقطعوا وين يروحوا؟
حديد.
على هذا الشارع الحديد أو جسر الحديد. وعندنا شارع لا أو جسر صخري، الصخر القوي جدا، ترسانات الكبيرة، هذا نقول له يجعله لمن؟ السيارات الكبيرة، يعني مثلا إحنا نسمي التريلة مثلا، أي هذه السيارات الكبيرة اللي تشيل حمولات ثقيلة. واضح؟ الآن يأتي السؤال لماذا تتناول؟ نقول لأن الناس يختلفون، اللي يريد يقطع المسافة مو كلهم بمستوى واحد، وما أقول أنا أقول لصاحب السيارة أمرر على الجسر الخشبي، هذا مجرد أن يعبر قليل يسقط ويسبب له خرب. واضح؟ عندما أتي لصاحب السيارة الثقيلة أقول له لا أمرر أنت على الشارع الحديدي مثلا، هذا لا يمكن أن يسقط مثلا، أو لا نقول للناس وكلكم تعالوا مروا على مع السيارات الثقيلة والمتوسطة على هذا الجسر الصخري، من عدم النظام. أنت هذه الحالة لو تشوفها أنت نفس ترى نفس المناهج في طرح الواجب، لابد أن تتوقع أو تتوقع الحذر والشدة والحيطة في التعاطي مع الاستدلالات. شوف أنت تكتشف هذا وش يحتاج، يجيك إنسان بسيط ساذج تعامل إياه وين؟ مع الأدلة البسيطة. يجيك واحد لا أعمق شوي عمل إياه مع الأدلة المتوسطة. يجيك واحد لا أصلاً عايش في بيئات شبهات ويهاجمك بالشبهات، هذا بعد مو من الصحيح نستخدم الأسلحة أو الاستدلالات البسيطة وكذا، ذا نوع من السذاجة أصلاً يتهكم عليه، بل ربما تزيل شبهات أنت. ولذلك عندما تقرأ أنت روايات أهل البيت سلام الله عليهم خصوصاً في أصول الكافي أو في البحار في أبحاث الروايات المرتبطة بالمعارف التوحيد وكذا والإمامة وغيرها والنبوة، تجد هذه النوعيات موجودة ترى. لو تدقق لا تجد الروايات بمستوى واحد، تقرأ روايات بالهوذا استدلال الإمام بسيط عادي، لأن الإمام يستدل مع من؟ مع شخص، وهذا مستوى
عربي.
لما شو يكلم الديصاني مثلا الملحد أبو نبي العوجاء تجد الأدلة ويش تختلف، وفي أدلة معمقة جدا في روايات خصوصا أمير سلام الله عليه وخصوصا في الإمام الرضا، روايات جدا معمقة ما يفهم إلا من عند القدرات الخاصة، حكماء من الطراز الأول واللي يفهم كلام الإمام. لماذا؟ لأن كان الإمام يكلم ناس أقول ليست عادية، أقول نخبوية من تعبيرنا ذلك، ناس مو عاديين أجي أنا أتعامل إياه بإسلاطه. وهذا واحد من المغالاط، لما أنا أجي أتكلم إياه واحد مثلا يريد أستدل على للوجود الله أجي أتعامل إياه بالأدلة البسيطة أو المتوسطة وما يقتنع وكذا، واش نحملة عليه وأقول هذا أصلا؟ لا، العكس، لابد أن نلتفت إلى من؟ إلى من نستدل له، هذا من نستدل له. مهمة أخواني، مسألة ضرورية في الالتفات إلى طبيعة التعاطي والتعامل مع الاستدلالات، وهذه مسألة منهجية توفر علينا جهد وتوفر علينا طاقة وتوفر علينا ماذا؟ تعب، عندما أكون دقيق في تعاطي وتعاملي مع استدلالات الواجب سبحانه أو استدلالات على وجود الواجب سبحانه وتعالى. هذه مقدمة منهجية ثانية.
جيد. ما هو أنا سميت ولا السيد.
شكرا. النقطة الثانية أو المقدمة المنهجية الثالثة، هذه مسألة مهمة التفتوا إليها، طرق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى كأطر ثلاثية، يعني كأطر ثلاثي، كأطر أول وثاني وثالث، يعني يستطيع الواحد طبعا ينوع يعني حسب بحث حسب تدقيقة يقلق رباعية خماسية، ما عندنا مشكلة. المهم أنا أستعرضها كمقدمة ثالثة بالمقام. طرق المعرفة لله أو طرق الوصول إلى الله تعالى يمكن إيجازها في ثلاث طرق. الطريق الأول هو طريق ما نسميه طريق القلب والوجدان، نسميه الدليل الفطري، لا نتكلم عنه إن شاء الله مفصلا نوعا ما، اللي مثلا كما تشير إليه الآية الشريفة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه سورة الروم آية 30 اللي يريد بعدين انقلها، سورة الروم آية 30. هذه الآية بطبيعة تتحدث عن دليل فطري، يعني هي منبه فقط. فأقم مشكل الدين فطرة الله، بعد أكثر من ذلك كما هم مارد عندنا روايات عن الإمام الباقر حسين بأن فطرة الله تعني التوحيد، يعني المعرفة التوحيدية. هذا يأتي إن شاء الله الحديث، وما اليوم ما يسع إن شاء الله ربما بعد إذا موفق، حديث عن الدليل الفطري، بل وراء معرفية وصياغة معرفية الدليل الفطري اللي عادة نسمع دليل الفطري. الفطري صحيح هو بسيط وساذج، لكن قولبة العلمية شيء آخر. أنت مثلا كطالب علم تريد تهضمه بمستوى معين، غير لما أنت تعرض عليه استدلال فرق. إنك أنت تهضم المطلب، أنت عندك مثلا مسألة شرعية توصلها لي عامي يسألك عن حكم شرعي تقول واجب أو حرام، لكن أنت بنيتك الاستدلالية معمقة جدا، تعرض أن هذا الحكم ترض وراء أصل عملي ولا وراء دليل اجتهادي محرز أو دليل معذرة دليل شرعي أو كذا أو شيء الفقهاتي أو كما يقول دليل اجتهادي، يختلف. هذا يبقى في ذهنك أنت بعد، ما تجي أنت تسوق للعامي بضاعتك وتقول له أن هذا الحكم جاهز لأنه والله الاستدلال كذا كذا، مو مو مجاله. هذا بالبحث العلمي ترى نفس طبيعة الأدلة، أدلة بسيطة بعضها وأدلة، لكن إذا تبحث عن فذلكة علمية لها تحتاج إلى عمق خاص وفهم خاص. إذن هذا الطريق الأول سمي طريق القلب، سمي طريق الوجدان، ويأتي الحديث عنه من خلال كذلك إن شاء الله هذه الآية فأقوم شكل سورة الروم آية 3. الطريق الثاني وهو طريق الخلق والآثار، يعني مثل ما هذا على كل حال هذا البيت المنسوب لأمير بن سلام الله عليه: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وله في كل شيء آية، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك يجمل في أمور ثلاثة: أولا هذا الدليل الثاني أو الطريق الثاني، تكون المخلوقات مرآة تجلى فيها مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى، كل مخلوق ويدل على عظمة الله. واضح؟ كما مثلا استفاد من هذه الآية كذلك: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لأن كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني تتجلى عظمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء، تجد هذه النملة هذا الحيوان هذا في البحر هذا في النهر هذا في السماء هذا في الأرض، تجد كلها تكشف عن عظمة الحق سبحانه وتعالى. فإذا هذا الركن الأساس في هذا الاستدلال في طريق ما نسميه طريق الخلق والآثار، أن تكون المخلوقات مرآة تتجلى فيها العظمة، هذا أولا، ويأتي مزيد إيضاح عليه إن شاء الله في محله. البحث الثاني أو النقطة الثانية النظم المدهشة، يعني غير كونها عظيمة هناك نظام يحكم نسميه برهان النظم، كما في قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. هناك نظم حاكم، هذا برهان يسموه اسم برهان النظم اللي معروف في إثبات الواجب. وعندنا النقطة الثالثة الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الموجودات بهذه العظمة. ثانيا هناك نظام يحكم هذه المخلوقات، ثالثا هناك هداية لكل مخلوق، كل مخلوق له صراط يسيره بإذن الله وبمدد الله. تجد النمل لها صراط معين، النحل لها صراط معين، بل وأوحى إلى النحل. هل سموه ماذا؟ سموه دليل الهداية. وذلك الشهيد المطهر عليه الرحمة في عنده كتاب في التوحيد يفصل يقول هذان برهانان، برهان النظم وبرهان الهداية، مو دليل مو برهان، وبعضهم يدمجها يعني يدمج البرهان النظم مع برهان الهداية. لا، هو برهان النظم شيء وبرهان الهداية شيء آخر. هذا برهان يدل على وجود الواجب، وهذا برهان كذلك يدل على وجود الواجب. ربما إن شاء الله في ثنايا البحث نستعرض شيء، كما قلت فقط هو عرض لمجمل البحث. إذن نعود ملخصا لهذه النقطة، وهي أن الطريق الثاني طريق الخلق والآثار متقوم بهذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول تكون المخلوقات مراة تتجلى فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى. الأمر الثاني ماذا؟ نظم المدهشة الحاكمة كما في قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. الأمر الثالث الهداية. الأمر الثالث الهداية في الموجودات أو قانون الاهتداء كما يتعبر عنه. والذي قدر فهدى يقول القرآن، والذي قدر فهدى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. واضح؟ هذا الطريق ماذا نسميه؟ الطريق الطريق اللي هو نسميه حسنتم طريق الآثار والخلق. هذا الأمر الثالث. الثاني الطريق الثالث كإطار ثالث في إثبات الواجب هو الطريق العقلي الفلسفي.
الطريق الأول هو
الفطري، الثاني الخلق والآثار كما قلنا اللي هو له المحاور الثلاث ذكرناها. واضح؟ هتسميه تحت عنوان طريق الخلق والآثار رقم اثنين. رقم ثلاثة الطريق العقلي الفلسفي. طريق العقلي الفلسفي هذا على اللي هو يتنوع الآن، ولذلك المصنفون يبدأ على طول بدليل هذا العقلي الفلسفي. لاحظ معد ما يتكلموا عن طريق الوجود الفطرة، ما راح يتكلم عن طريق الآثر ومباشرة بحث فلسفي معمق، يبدأ وين؟ مباشرة في الأدلة الفلسفية. إحنا إن شاء الله ربما يعني من غدا نبدأ شوي نوضح شيء من ملامح الدليل الفطري، شيء من ملامح ماذا طريق الخلق والآثر، ولو بلقاء أو بأخرى توضيحات معينة وبيانات معينة. ثم يأتي الآن دور الكتاب، هم البحث في الطريق الفلسفي كما هم عندنا أدلة ليست بقليلة، عندنا كذا دليل فلسفي قد تختلف شدة وضعفا فيما بينها. واضح إن شاء الله؟ هذه إخواني عرض سريع لهذه الأبحاث، ربما الوقت ما عندنا إلا خمس دقائق ما يتناسب. إن شاء الله غدا نبدأ في الدليل الفطري. الإخوان اللي بيحضروا له موجود على كل هذه الأدلة جيد، وإن شاء الله مع طريق الخلق والآثار إذا نحاول في محاضرة عشان بعد نبدأ متن الكتاب في الأدلة الفلسفية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
هل نستغل عن جميع الأصول؟ بعض قال نعم مثلا.
لا لا، الاستغناء المطلق لا، فهو كما في زمن الأمة سلام الله عليه
هو استدل بأنه إذا قال لك هذا الشيء حرام، الأمر ظاهر على الوجوب ظاهر
في زمن الأمة هم نفس الكلام ما موجود. يعني بالعكس بعض الروايات تقول علينا بإلقاء الأصول وعليكم تبقى المكان الماكينة العلمية تشتغل ما تتوقف، يعني تبقى الإبداع العكس الإبداع العلمي تتطور في ملاك المصالح والمفاسد. الإمام يعني يكشف كل الواقعيات للبشر أو يحتاج إلى مراحل تطورية حتى في زمن الإمام.
يعني خبر الصفحة حجة قرآن أي مندوب عنه مندوب
زمن النبي هو مع وجود النبي هم في من يعملون بالأحكام الظاهرية. الإمام النبي يعطي أصل وفي بيت يطبقه، قد يشتبه قد قال يشخص الموضوع. مثلا يقول النبي يقول مثلا إذا مثلا أرغل التيمم يجب في حالة عدم القدرة على وجود الماء، زين هذا على وجود الماء هذا أمر مطاط ترى، قد يفهمهم أنه مثلا الماء في البيت أو لا حد يحد الجيران مثلا أسأل ولا ما أو أذهب كذا
متر
متر عشان أبحث عنه
كيلومتر
ويقع فيه مو مشكلة دي عنه. فهم الناس أصلا يختلف من شخص إلى شخص. ذاك يقال أحدهم دخل على النبي صلى الله عليه وآله في المسجد وتكلم كلام قاسي على النبي، كان يطلب مال وكذا سموه مهذب يعني، فقال يا نبي يا علي قم واقطع لسانه. الإمام سلام الله عليه ذهب إلى بيت النبي أو بيته وجاء بمال مبلغ وأعطاه. هذا فهم الإمام علي أنه قطع لسانه يعني عطى المال. هذا واحد أحد علماء يعلق زي لو قوم عمر فواش يقول له اقطع لسانه وش بيسوي يعني، يعني يفهمها بالطريقة هذا واحد الدواعش هذا المانجمنت اقطع لسانه بالطريقة.
أروى الحادثة يعني فهموا العبارة يعني مش لكن